بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس العاشر قال المصنف رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله. قال شيخنا سدده الله، وهو شرط في قبوله، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإحسان الوجه هو الإخلاص، وهو محسن المتابعة. ولقوله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث. فالإخلاص شرط في قبول العمل، ومهما اجتهد الإنسان في العمل ولم يكن فيه مخلصا فإن عمله يرد عليه والعياذ بالله. فكل هذا الجهد الذي تبذله، انتهى كلام شيخنا، فكل هذا الجهد الذي تبذله النصف. والنية، نيتك في إخلاص العمل لله، هذه النصف. وهذا يدل على أهمية الإخلاص. ويشترط في العمل أيضا المتابعة للسنة، فإن كان العمل مخلصا فيه العبد لله ولكنه على غير السنة فإنه يرد أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو كان الإنسان مخلصا لله ولكنه مبتغيا بعمله وجه الله ولكنه لم يكن موافقا للسنة فإن عمله مردود عليه مهما عمل. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. والإخلاص أيها الإخوة عزيز، والشيطان إذا يئس من العبد في اجتهاده في العبادة ومما دخل عليه بالوسوسة في باب الإخلاص حتى يفسد عليه عمله والعياذ بالله. ولذلك أعمال عظيمة تجعل أهلها لما لم يكونوا مخلصين فيها أول من تسعر بهم النار، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس. حافظ القرآن ومعلمه الناس، في حديث عثمان عند البخاري قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن لما عمل هذا لغير الله يقول عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل أنفق في وجوه البر يعني الخير، ورجل قاتل حتى قتل. فيبعثهم الله جل وعلا يوم القيامة فيقول الأول: أي عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه أو قال على منخره فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. والثاني: ماذا عملت؟ يقول: أنفقت في سبيلك في وجوه البر. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال إنه جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه أو قال على منخره فيلقى في نار جهنم. ويؤتى بالثالث: ماذا عملت؟ يقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال إنه شجاع، وفي رواية جريء، وقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجهه أو قال على منخره ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. فلما بلغ ذلك معاوية بكى وقال صدق الله ورسوله. وأبو هريرة لما أمسك به رجل لما انفض عنه الناس بعدما حدثهم في مسجد لعله فيما أذكر في أحد مساجد الكوفة، فأمسك بيده قبل أن يخرج من المسجد وقال أستحلفك بالله أو أنشدك الله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم نشغى نشغة وأغمي عليه، وذلك 3 مرات قبل أن يحدث بهذا الحديث لشدة الحديث على قلبه رضي الله عنه. يقول سفيان الثوري رحمه الله أبو عبد الله من أئمة التابعين يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عليه، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عليه. والرجل يقف يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا من الرياء الذي خافه الرسول على أصحابه، خافه على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وسائر الصحابة. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. ولذلك قال السلف أيضا رب عمل عظيم تحقره النية، ورب عمل حقير يعني في أعين الناس تعظمه النية. فلا بد من الإخلاص أيها الإخوة والاجتهاد في تحسين النية والصدق مع الله. وعند مسلم قال عليه السلام إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ذكر ابن القيم رحمه الله إن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في قلوبهما. فالإخلاص يعظم العمل والرياء يفسد العمل والعياذ بالله. الإخلاص 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 والصدق الصدق. يثبت الإنسان العمل بالصدق ويثبته الله بالصدق على قول الحق. لا بد من الإخلاص أيها الإخوة، لا بد من الإخلاص. فالإخلاص سبب في زوال المصائب، الإخلاص في العمل. كما في قصة أصحاب الصخرة أن كل منهم أخذ يدعو ربه بأحد الأعمال الخالصة لله، إن كنت قد عملت ذلك ابتغاء وجهك فنجنا مما نحن فيه، فتنفرج الصخرة ويخرج جميعا. الإخلاص سبب في النجاة من الفتن ومن المصائب ومن الهموم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على مجاهدة أنفسنا وحملها على الإخلاص. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم.
والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل.
نعم، هذه هي مسألة الرضا بالقضاء والقدر والصبر على حكم الله عز وجل. والقدر معناه تقدير الله عز وجل للأشياء قبل خلقها. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان 6 التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، ومراتبه 4 وهي من ذكرنا بها درسناها من قبل. مراتب الإيمان بالقدر، نعم، العلم والمشيئة والخلق والكتاب. العلم والكتابة، يعني لو حاول ترتبها كده أفضل، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. لماذا ترتبها هكذا؟ يعني القدرية الأول الذين كفرهم أهل السنة ظلوا في أي مرتبتين؟ في العلم والكتابة. وأما المتأخرون الذين هم مبتدعة فظلوا في المشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ويحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائب والمعاصي. إذا نزل الإنسان مصيبة لا يد له فيها، مات أبوه أو مات أخوه إلى آخره، حاولت درس الصليب، حاولت الصليب هذا حاولت تمسحه، مات أخوه، مات أبوه، ماتت أمه، هذا شيء ليس له فيه يد. فيقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بذل وسعه في هداية أمه، في هداية أبيه، فخلص ما ليس عليه إلا أن يرضى بقضاء الله وقدره. قال شيخنا حفظه الله: والرضا بقضاء الله، وهذا مستحب. هذا في القضاء الشرعي أم الكوني؟ الكون. أما القضاء الشرعي فالرضا به واجب. قضاء الشرعي أوامر الله ونواهيه وأحكامه جل وعلا، الإيمان بها واجب. وأما القضاء الكوني يعني إذا رضا نزلت مصيبة، مرتبة الرضا أعلى من مرتبة الصبر. فالصبر معناه اصطلاحا حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله تعالى. حبس النفس عن الجزع لا يجزع. ومن أعظم أسباب ذلك الإيمان بالقدر. خلاص جاءه خير يشكر، جاءه شر يصبر، يتقلب بين الصبر والشكر، وفي كليهما هو مأجور، لأنه يؤمن أن هذا مقدر عند الله، وأنه لا دخل له به ولا يد له فيه. هذا عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا المجلس كتبه الله قبل أن يخلقنا سبحانه، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. مجيئك إلى هنا وتعلمك ما تتعلمه هذا مقدر عند الله، إسلامك وإيمانك هذا مقدر عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عن علم وحكمة. يضل من يشاء بحكمته ويهدي من يشاء برحمته، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته سبحانه وتعالى، ولا يفعل إلا عن حكمة وليس لمجرد المشيئة كما يقول المبتدعة، إنما لا يفعل سبحانه إلا لحكمة، وله الحكمة البالغة جل وعلا. فالصبر على أحكام الله واجب، هذا أمر واجب. وعدم الصبر ينافي التقوى. فعند البخاري في صحيح لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبور فوجد امرأة أو سمع امرأة تنعي صبيا لها، فقال: اتق الله يا أمة الله واصبري. فيدل على أن يعني الصراخ والجزع عند المصيبة ينافي التقوى، مهما كانت المصيبة عظيمة، مهما كانت عظيمة لابد أن تصبر وترضى وتسلم. وإذا لم تصبر ولم ترضى ماذا ستفعل؟ لم تفعل شيء وتبوء بالإثم. أما إذا رضيت أجرت وأزاح الله عنك المصيبة وصار قلبك فيه برد وسلام. فقال: اتق الله يا أمة الله واصبري. قالت: دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علبت ذهبت، قالت: فلم أجد عنده بوابي. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. وهذا يدل على فضيلة الصبر، فضيلة الصبر. ابن القيم له مؤلف جيد اسماه رحمه الله: عيدة الصابرين وذخيرة الشكوى، وهكذا الاسم الصحيح وليس عدة، عدة يعني ما يوعد به الصابرون في الآخرة وفي الدنيا والآخرة، عدة الصابرين. يقول عمر رضي الله عنه: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. كان بعض السلف له رقعة كتب فيها: فاصبر فإنك بأعيننا. فإذا نزلت به مصيبة وملمة أخرجها وقرأها تصبر بها. والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، ليس الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لا أكثر من ذلك. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون. وكأن هذا الجزاء خاص به، فصدر بقوله تعالى إنما، وهي من أساليب الحصر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا حساب في الثواب له. الصبر على حكم الله، وكما سبق أن هذا الصبر واجب، واجب. نعم، طبعا معلوم من ضل في القدر، القدرية الأول ضلوا في العلم والكتابة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف يعني مستأنف. وهؤلاء كفرهم أهل السنة والجماعة، كما قال عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، حدثني أبي عمر بن الخطاب قال. الحديث وساق حديث جبرائيل عليه السلام المشهور. فقوله ما قبله الله منه يدل على الكفر. لئن أشركت ليحبطن عمل، فحبوط العمل من أدلة الكفر والعياذ بالله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولكن هل هذا مضطرد، ولا أحيانا يكون حبوط العمل كفر وأحيانا يكون معصية وكبيرة؟ فيه تفصيل. قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. يعني عمله كله، ولا عمل هذا اليوم؟ الصواب عمل هذا اليوم. ولا يكفر بهذا وإن كان على خطر عظيم. نعم.
نعم. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع. قال شيخنا سلمه الله: وثبت أكثر من ذلك والجمهور على أربع تكبيرات. انتهى كلامه. وقد جاء في التكبير على الجنائز إلى كم تكبيرة؟ تسع تكبيرات. طيب وماذا يفعل لو زاد على أربع؟ في التكبيرات الزائدات على أربع ماذا يفعل؟ يقرأ قرآن، ولا يذكر الله، ولا يدعو للميت، ولا ماذا يفعل إذا زاد على أربع؟ معلوم أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقيل الفاتحة وسورة، والذي في البخاري من طريق ابن عباس الفاتحة لاقتصار على الفاتحة. وهل يدعو دعاء الاستفتاح؟ ها؟ لا، لم يدعو دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، ولكن يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال قبلة وطهارة المحل والبدن والثياب والطهارة، يشترط لها ذلك، ولكنها صلاة خاصة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، وإنما فيها التكبير والدعاء وقراءة الفاتحة. نعم. يكبر أربع تكبيرات: الفاتحة في الركعة الأولى، والركعة الثانية هي ماذا يفعل؟ الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد، إلى آخره، الصلاة التي يقرأها بعد التشهد. وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يكبر ويسلم، ويسلم تسليمتين أو تسليمة واحدة، وأكثر فعله عليه السلام تسليمة واحدة عن يمينه، ولو سلم تسليمتين لا بأس، صح ذلك عن الرسول عليه السلام، ولكن أحيانا. فلو زاد تكبيرات ماذا يفعل فيها؟ يدعو للميت، لأن الغرض من هذه الصلاة هو الدعاء، ولذلك ليس فيها ركوع، أن الركوع فيه تعظيم للرب جل وعلا. ما الغرض من هذه الصلاة؟ الدعاء للميت، الدعاء للميت. وإذا رفعت الجنازة وأنت فاتك ثلاث تكبيرات، لو أدركت مع الإمام التكبيرة الأخيرة ورفعوا الخشبة، ماذا تفعل؟ تصلي إلى غير ميت ولا لا تصلي؟ تكمل الصلاة أو لا تكمل؟ يعني أن تصلي الجنازة الآن وكبرت التكبيرة الأخيرة ثم رفعوا الميت، حملوه ليخرجوه ليدفنوه، تكمل الصلاة أم لا تكمل الصلاة؟ ها؟ يعني تكتفي بهذه التكبيرة وتسلم ولا تكمل الصلاة؟ تكملها ولا يوجد جنازة، تصلي على ماذا؟ نعم، تكبر التكبيرات وتخرج من الصلاة، تكمل الصلاة. وأيضا لو فاته تكبيرات يقضيها، الصلاة هي صلاة، صلاة الجنازة صلاة كسائر الصلوات، لكن ليس فيها ركوع ليس فيها سجود. الصواب أنه يكملها، يكمل هذه التكبيرات وينصرف من صلاته. وإذا فاتته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي عليها في القبر. الصلاة الوحيدة التي تجوز عند المقابر هي صلاة الجنازة، لمن فاتته صلاة الجنازة يجوز له أن يصلي على القبر متجها للقبلة فليس قاصدا القبر، يجوز هذا، ولكن لمن فاتته الصلاة. أما من صلى فلا يشرع له الصلاة، لا يشرع له الصلاة. نعم. نعم. بقدر ما يسمع الصف الأول أو من خلفه، السلام عليكم ورحمة الله، وقدر خلفه والباقون يسلموا على تسليم. نعم. كما ذكر الألباني، ومن أمتع ما كتب في ذلك كتاب العلامة محمد ناصر الدين الألباني أحكام الجنائز، وله تلخيص اسمه تلخيص أحكام الجنائز، أتى يعني تقريبا كل أحكام الجنائز رحمه الله، رحمه الله الألباني، عالم عظيم وعالم كبير من علماء الأمة ورمز من رموز المنهج السلفي في هذا العصر. طعن فيه علامة من علامات أهل البدعة، الطعن في الألباني، طعن في ابن باز، طعن في هؤلاء العلماء الراسخين. نعم نعم. كثرة الصفوف؟ نعم، يسوي الصفوف كسائر الصلوات، كسائر الصلوات، لم يرد تخصيص الجنازة على تسوي الصفوف، هي كسائر الصلوات، إلا أنه ليس فيها ركوع ليس فيها سجود، ولكن يشرع إكثار الصفوف. ما من ميت يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا شفع فيه. وأيضا جاء 40 رجلا، فيكثر الصفوف، تكثر الصفوف على في الصلاة على الميت. نعم. نعم. لمن فاتته؟ لا لا نعلم هذا في السنة، لا أعلم هذا في السنة. إذا صلى مرة خلاص. لكن هل يشرع أن يصلي أهل البيت من النساء على الميت قبل خروجه؟ نعم يجوز هذا، إذا لم يستطعن الخروج بالصلاة مع الرجال يجوز لهن أن يصلينا ثم يصلي الرجال عليه في المسجد أو خارج المسجد، وخارج المسجد أفضل، ويجوز الصلاة عليه في المسجد أيضا لا مانع. حاضر. والمعمول به في السعودية يجعل عدة مساجد، في كل عدة مساجد في المنطقة مسجد كبير يوجد فيه صلاة الجنائز. نعم نعم.
يجوز الصلاة على الجنازة نفسها مرتين على الميت نفسه
من شخص واحد؟
يعني إذا تفرغ في المستشفى، تصرف في المستشفى، فالأهل والتاني برضه تصرف في البلد.
صلاة الغائب
بنفس المتوفى.
صلوا على الخشبة نفسها ولا صلاة الغائب؟
صلوا على المستشفى، ولو ما طلع صلوا عليه في البلد مع أهليه
لا، نفس الأشخاص يكفيهم صلاة واحدة. لا أعلم أن هذا أن تكرر صلاة الجنازة، لكن لو شخص لم يصلي يصلي. وأما صلاة الغائب فالعلماء فيهم لهم فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه يصلى الغائب على كل أحد، والعمدة عند الجميع عند جميعهم حديث صلاته عليه حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. لما مات النجاشي وكان نصرانيا وأسلم ملك الحبشة النجاشي وفنعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن المجمع عند البخاري بالصحيح وصلى عليه صلاة الغائب. والذين قالوا بالجواز مطلقا استشهدوا بهذا، والذين قالوا بالمنع قالوا هو عليه الصلاة والسلام صلى عليه لأن قومه لم يصلوا عليه. وما اختاره سماحة الشيخ باز رحمه الله أنه إذا كان رجلا عظيما في القوم كأمير أو عالم كبير يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب كالنجاشي كان عظيما في قومه، وأما غيره لا يصلى عليه لأنه مات جمع من الصحابة في السفر وغيره ولم يصلي عليهم الرسول عليه السلام صلاة الغائب. وهذا الجمع جمع حسن ومتين جدا، يعني الرجل العظيم يصلى عليه كالعالم، ومات القراء أيضا ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما رجل عظيم في قوم كعالم كبير مجتهد مثلا مثل الشيخ الباز مثلا أو الألباني أو غيرهم من العلم الكبار أو ملك عظيم من المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب جمعا بين الأدلة. نعم
أحسن أحسن الله إليكم. هل الركعة التي تفوت في صلاة الجنازة هل يأتي بالفاتحة أم يأتي بالدعاء؟
لا، الركعة هو يصلي بالفاتحة الركعة التي تدركها ثم يقضي كسائر الصلوات. نعم.
الموعظة بعد دفن الميت
لا يواظب على الموعظة بعد دفن الميت. وهو البخاري في صحيحه بابا فقال باب الموعظة على القبر، والذي صح في السنة في حديث البراء بن عازب عند أحمد وبعض أصحاب السنة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ متى؟ حينما جاء والقبر لم يلحب بعد، فجلس وجلس أصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير، كان يعني في هدوء وسكينة وفي يده عود ينكت يعني ينكش به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة ثم سقى حديث وحديث طويل. فيقال الموعظة تقال أحيانا، أما أن تتخذ المقابر منابر فهذا خلاف السنة، يخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون حتى أن الناس الآن صار يقولون يلا قول كلمة المقابر كلمة الميت، وفي الزواج يقول كلمة العقد. لا، لا يواظب على هذا، هذا ليس من السنة، ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة، وكونه فعله مرة لا يدل على التزامه دائما، وإنما يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون موعظة خفيفة ليست خطبة. بعض الناس يجلس نصف ساعة نصف ساعة كأن خطبة الجمعة، بل أطول من خطبة الجمعة، والناس لم يكن هناك حر ومشقة. والغرض من هذا هو الوعظ أم الدعاء للميت؟ الدعاء للميت، وليس أنك تجلس تعظ الناس نصف ساعة، ولا يكون على علم وعلى بصيرة. بعض الناس عنده جرأة، ربما إذا رأى اجتماع الناس وبعض الوجهاء في الجنازة والعياذ بالله صار يتكلم رغبة في الوجاهة، وبعضهم يعني يسب الناس أو يعني يتكلم كلاما بذيئا على المقابر في بعض، هذا غلط. النبي يتكلم كلمات قليلات ولكن لها معاني عظيمة عند الحاجة إذا وجد يعني فرصة مناسبة، لكن كل جنازة كلام كل جنازة كلام صار منبر من المنابر لا. نعم.
والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا جبريل ملك، قال شيخنا جبريل ملك الوحي وميكائيل ملك القطر وإسرافيل ملك النفخ في الصور، وهؤلاء الثلاثة أعظم الملائكة. ولذا توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بربوبية الله سبحانه وتعالى لهم فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الحديث وكلهم موكلون بما فيه الحياة. رحمك الله. كلهم موكلون بما فيه الحياة. فجبريل حياة القلوب، وميكائيل حياة الأبدان، وإسرافيل إعادة الأرواح إلى أجسادها فتعود الحياة إلى الأجسام. وأما قوله مع كل قطرة ملكا، فجاء هذا من قول الحكم بن عتيبة والحسن البصري، وإسنادهما حسن، ولم يصح هذا مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمور الغيب. وهل قول الحسن البصري هو من التابعين؟ هل له حكم الرفع لأنه في أمر غيبي؟ لا، أقوال التابعين في الأمور الغيبية ليس لها حكم، بخلاف أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ربما سمعوه من الرسول عليه السلام ولم ينسبوه إليه، فلا حكم الرفع. أما التابعون فليس له حكم الرفع. ولذا لا نعلم دليلا صحيحا في أنه مع كل قطرة ملك. نعم الملائكة كثر، فما من موضع أربع أصابع في السماء إلا فيه ملك ساجد، والبيت المعمور يطوف به 70,000 كل يوم ثم لا يعودون إليه، هم كثيرون جدا. ولكن لم يرد مع كل قطرة ملكة، لا نعلم حديث الصحيح. علق عليه عندكم؟ علق عليه
بسيط يا شيخ.
ما عندك في أحد معنصة؟
وردت في تفسير بعض الأثار عن بعض التابعين، انظرها في تفسير الطبري 14-16-20 وتفسير ابن كثير 322-305 والدر المنثور.
والدر المنثور
والعظمة لأبي شيخ الشيخ.
نعم هو كذلك، عن الحسن البصري والحكم بن عتيبة، ليس مرفوعا للرسول. وهذا الأمر الغيب لا بد فيه من قول الرسول المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه.
قال شيخنا حفظه الله: الأصل أن الموت لا يسمعون، الأصل أن الموت لا يسمعون. قال سبحانه: إنك لا تسمع الموتى إلا ما دل عليه الدليل، كقرع النعال، وما جاء في قوله عليه السلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي الحديث. انتهى كلامه. فهذه أحوال ثلاثة، لا أو هذان حالان عامان خلاف حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما من أحد يسلم عليه هذا خاص بالرسول، أوكل الله به ملكا يبلغه عن أمته السلام. أما ما عداه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع إلا ما جاء الدليل به، وهو قرع النعال. إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعده، فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك الحديث. وحديث القليب عند البخاري لما قال: يا رسول الله أتكلم يعني رفاة لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. فهذا خاص بأهل القليب، قليب بدر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا سيقتل فلان، وهنا سيموت فلان، هنا سيدفن فلان، وكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من كفار قريش يوم غزوة بدر العظمى. فدلدل على سماع أهل القليب وسماع قرع النعال. إذا مشى الإنسان من عند المقبرة يقوم بسرعة حتى يحاسب الميت، وأما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل، وهو عدم السماع. الأصل عدم السماع، إنك لا تسمع الموتى. فقال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا هو الصواب. إن كانت المسألة خلافية نعم وفيها خلاف طويل جدا بين العلماء، لكن الصحيح أنهم لا يسمعون. ولأحد الأحناف مؤلف جيد اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموال، تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، جيد. فالصواب أن الموت لا يسمع، والقول بسماعه هو قول بعض ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وغيرهم وغيرهم من أهل العلم، لكن الصواب أنهم لا يسمعون. وفتح القول بسماعهم باب القول بسماعهم قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة. لو قيل إنهم يسمعون يعني قد يأتي الناس إليهم ويطلبون منه الحاجات، ولكن حتى على قول بعض العلماء إنهم يسمعون قالوا الإجماع منعقد على أنه لا يطلب منهم وعلى أنهم لا يجيبون ولا يغيثون أحدا، حتى على القول بأنهم يسمعون، وإن كان الصواب أنهم لا يسمعون إلا ما دل الدليل عليه. ولكن المخالف في ذلك جماعة من أهل العلم كابن القيم وغيره، نعم. ولذلك في كتاب الروح هذا بعض العلماء يضاعف نسبته إلى ابن القيم، إن فيه عدة مسائل يعني أخذها أهل العلم على ابن القيم، والصواب أنه منسوب إليه. وكمسألة اقرأوا ياسين على موتاكم، فقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه هذا، وهو حديث ضعيف لا يصح من عدة أوجه، ولو صح عند من أثبته هو محمول على قراءته عليه عند الاحتضار وليس عند. والصواب أنه عند الاحتضار لا يقرأ ياسين أيضا، لأن الرسول ما قال هذا، حديث لا يصح، وإنما قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، السنة تلقينه لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وجاء في سورة ياسين نفسها شاء الله ذلك لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن جاء لنذارة الأحياء، أما الميت الآن في دار البرزخ يحاسب، أما الدنيا فهي دار العمل ودار النذارة والبلاغ. لينذر من كان حيا في سورة ياسين، نعم.
والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه،
نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تصيبه مصيبة الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وإذا صبر الإنسان على المرض أجره الله عز وجل، أجره الله وأثابه على ذلك سبحانه، نعم. وهذا من أسباب تكفير الذنوب وتكفير الخطايا، نزول الأمراض والأسقام بالإنسان من أسباب تكفير الذنوب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، يعني إذا صبر واحتسب. ويقول عليه السلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، نعم.
والشهيد يأجره الله على القتل.
قال شيخنا تكفر خطاياه مع أول خطرة دم إلا الدين، ويؤمن من فتنة القبر، لأن الرسول قال عليه السلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، وأيضا يجري عليه رزقه إلى يوم القيامة. قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لأنه بذل نفسه، انتهى كلامه، لأنه بذل نفسه لله سبحانه وتعالى فيكون أجره موفورا. ولكن كما سبق أن الجهاد في سبيل الله له أحكامه، لا بد من راية إسلامية واضحة، ولا بد من قائد مسلم. مما يفعله بعض الشباب من الذهاب إلى بعض البلدان كالذهاب للعراق أو الذهاب إلى سوريا أو غيرها، هذا ليس من الجهاد، هذا غلط. ويجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء، للعلماء المجتهدين يستفتونهم في الذهاب إلى هنا أو هناك. وكثير من الشباب ذهب وقبض عليه وفتن في دينه والعياذ بالله، وربما انتكس عياذا بالله. وأعظم الجهاد جهاد العلم، ما نحن فيه الآن إنما هو جهاد، بل هو أعلى مراتب الجهاد كما ذكر ابن القيم، جهاد الحجة والبيان أعلى من جهاد السيف والسنان، لأنه لا يصبر عليه كل أحد، ولا أنه يجاهد به أشد الأعداء وهم المنافقون. وجاهدهم به جهادا كبيرا، القرآن العظيم. نعم.
والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أختي عبد الواحد قال لا يألمون وكذب.
نعم، بكر هذا من رؤوس المبتدعة كما في الفصل لابن حزم، ومقالات الإسلامي الأشعري، ولسان الميزان وغيره من رؤوس المبتدعة. قال والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في الدنيا يألمون، يعني مع قال شيخنا مع أنهم غير مكلفين، وكذا الحيوان، ولله الحكمة البالغة سبحانه. نعم.
واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض
ولا يعذب الله أحدا.
نعم.
أعيد، ولا يعذب الله أحدا.
ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه.
بقدر
ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
لا يسأل
عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه،
ولا يقال لما وكيف لا يدخل،
ولا يقال لما وكيف لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
هذه مسألة عظيمة. قال رحمه الله واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. قال شيخنا لقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولكن جاء قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فكيف لن يدخل أحد الجنة بعمله وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ الباء في الحديث باء العوض والثمنية، وأما الباء في الآيتين فباء السببية، يعني أن العمل سبب وليس هو كل السبب. فرحمة الله عز وجل أعظم من ذلك، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن أعمالنا لا تحملنا على أول درجات الجنة، وقد أعلمنا الرسول منها 100 درجة، وهي أكثر من ذلك، لأن قارئ القرآن قال له اقرأ وارتقي في درجات الجنة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. وهذه القراءة تكون من مصحف ولا بدون مصحف؟ ها؟ بدون مصحف، لأنه ليس معك مصحف في الآخر، تترك المصحف. لذلك حافظ القرآن يرتقي يرتقي في درجات الجنة، نسأل الله من فضله. قال له اقرأ ورتل وارتقي في درجات الجنة العليا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال رحمه الله تعالى: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه. قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، هذا لو حاسبهم على قدر النعم. لا يجوز أن يقال الله تبارك وتعالى إنه ظالم، والظلم هو عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التعريف الصحيح، خلافا للجبرية والأشاعرة والجهمية القائلين الظلم هو الممتنع والمستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله عز وجل، كالجمع بين النقيضين، فالظلم لا يقدر عليه الله عندهم لأنه مستحيل، ولا لأنه ينافي الحكمة، لأنه مستحيل عندهم. وتعريف الظلم عندهم تصرف المالك في غير ملكه، ولذا قالت الجبرية: يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة محرمة والزنا واجبا والعياذ بالله. قالوا: ويجوز على الله أن يحمل الأبرار والأنبياء أوزار الفجار والكفار وأن يعذبهم ولا يكون ظالما لهم، وهذا من أبطل الباطل. والله عز وجل حرم الظلم وهو قادر عليه، وإنما لحكمته سبحانه، لأن الظلم وضع شيء في غير موضعه، وهذا ينافي الحكمة. قال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. هذا الكلام جيد أم ليس بجيد؟ وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلى آخر. هذا كلام مستقيم أم يتمشى مع قول الأشاعرة والجبرية؟ قال شيخنا سلمه الله، يعني ضع علامة خط يعني مميز لون أحمر أو أي شيء، لأن في آخر الكتاب سيقول المصنف: من لم يعتقد يعني ما في كتابه هذا ضل. قال: أعد يا محمد كده مرة أخرى أو مرتين. وإنما يظلم،
وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. الخلق خلقه والدار يعني داره،
كأنه يريد أن يقول أن الذي يظلم هو من يأخذ ما ليس له، وهذا ليس بقول أهل السنة. قال شيخنا حفظه الله: هذا الكلام يتماشى مع مذهب الجبرية القائلين إن الظلم تصرف المالك في غير ملك، والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه، وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه. والجبرية يقولون: لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لأنه حكيم عدل، لأنه يشاء ويقدر. يقولون: لأنه يشاء ويقدر، لأنهم ينفون العلة والأسباب والحكمة والتقدير والمشيئة، لذلك يربطون أفعال الله بماذا؟ فقط بمشيئته وليس بحكمته. أما أهل السنة فيقول لا يفعل إلا لحكمة، وسواء هذه الحكمة بدت للعباد أو لم تبدو له. بل الجبرية يقولون لا يسأل عما يفعل لكونه يتصرف في القدرة والمشيئة، وينكرون الحكمة والتعليل. نعم، وهذا باطل جدا. قال ولا يقال لما، يعني في الأفعال، لأنه لا يفعل بالقدرة والمشيئة دون الحكمة، وإنما يفعل لحكمة سبحانه. يبقى إذن في الأوامر والنواهي والتقدير لا يقال لما، وإنما الواجب التسليم والانقياد. ولا كيف، يعني في الصفات، فالواجب التصديق، تصديق أخباره جل وعلا عن صفاته وأخبار رسوله عليه السلام. وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لا بد للرجل السني أن يعرف الفرق بين أهل مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدع، حتى يلتزم مذهب أهل السنة ويعمل به، ويجتنب مذهب أهل الأهواء والبدع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.